الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرح على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤلف هو العالم المشهور ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، الذي اشتهر بشرحه على الطحاوية، وهو مطبوع ومتداول بين المشايخ وطلبة العلم. نبدأ في النظم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. هذه هي المقدمة. نبدأ أولا بذكر معاني المفردات. قوله الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري، أي أنك تصف المحمود بصفات جيدة حسنة مختارا لا كرها. إذا نفهم من هذا أن من مدح على سبيل الإكراه إذا كان مكرها على الثناء فإن هذا لا يسمى مدحا، كما يفعل مثلا في بعض المقامات التي تتعلق بولاة الأمر. قوله لله اللام للاستحقاق. والله اسم الجلالة أعظم أسماء الله تعالى، وهو علم على الذات الإلهية العلية. وأصله الإله حذفت الهمزة وأدغمت إحدى اللامان في الأخرى فصار الله. والاستحقاق كما ذكرنا المقصود بذلك أن الله مستحق للحمد. عرفنا معنى الحمد، فقولك الحمد لله معناه أن الله تعالى يستحق الحمد، وذلك بناء على صفاته، فإن المحمود إنما يحمد لأجل صفاته التي تقتضي هذا. فالصفات الحسنة والمناقب هي التي تستدعي هذا الحمد أو المدح. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو أعظم من يستحق الحمد. قوله القديم، أصل القدم لغة السبق، ومن الباب القدوم لأن فيه معنى السبق. القدوم تقول قدم فلان، أي سبق بالمجيء. والقديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا أمر مهم، لأن هناك كثيرا من الناس يخلط في هذا ويعتبر أن القديم من أسماء الله، فيقول يا قديم افعل كذا. وكذلك قولهم واجب الوجود، واجب الوجود يعني أن الله تعالى يجب أن يكون موجودا، فيستحيل خلاف هذا لأنه الرب الذي خلق المخلوقات، فلا بد أن يكون موجودا ويستحيل عليه العدم. فهذه الكلمات التي يطلقها من يطلقها، سواء كان هذا من أهل العلم أو من غيرهم، وبعض هذه الألفاظ إنما جاءت من عند الفلاسفة وأهل البدع. فالحاصل أن هذه الألفاظ أو الكلمات لو تنزلنا فأطلقت على الله تعالى، فهذا ليس من أسماء الله. طيب، ما هو الاسم أصلا؟ الاسم كقولك الرحمن الرحيم السميع البصير العليم القدير، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعلامة الاسم أو من أشهر علاماته وأوضحها أنك تتوجه به مباشرة في الدعاء، تقول يا عليم يا قدير يا سميع يا رحمن يا رحيم، فتتوجه في الدعاء بالاسم مباشرة، ليس هناك واسطة. وأما الصفة فلا بد فيها من تقييد، لا يصح أن تقول يا قدرة يا سمع يا بصر، إنما تقول يا ذا القدرة، يا ذا القدرة الشاملة، تقول يا ذا السمع الكبير الذي يسع جميع الأصوات، وهكذا. إذن عندنا الثلاثية بارك الله فيكم على هذا الترتيب، عندنا الأسماء أو التسمية والوصف والإخبار، التسمية والوصف وإيش والإخبار. التسمية هي المرحلة الأكثر ضيقا، يعني هي التي يكون فيها الأمر مضيقا، لا بد فيه من توقيف. معنى تضييق الأمر أنه لا بد من توقيف، لا يصح لك أن تسمي الله تعالى إلا إذا كان هذا الاسم مما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية بعد ذلك مرحلة الوصف، هذه هي الصفات. فصفات الله تعالى أوسع من الأسماء، الصفات كثيرة ولا يلزم أن يشتق منها أسماء، فالصفات كثيرة. والقاعدة في هذا أنه لا يجوز اشتقاق اسم من الصفة، هناك صفات لا يصح أن تشتق منها أسماء لله تعالى، ومنها الصفات التي تكون في مقام المقابلة، ومنها صفة الإرادة، الإرادة صفة ومع ذلك لا يصح أن تقول المريد، والكلام، الكلام صفة، لا يصح أن تقول المتكلم. إذن الأسماء، باب الأسماء هو أضيق الأبواب، ثم الصفات، ثم الإخبار. الإخبار أمر واسع ليس فيه توقيف، يجوز لك أن تخبر عن الله تعالى بما شئت ما لم يكن فيه نقص، ما لم يكن فيه نقص ينسب إلى الله تعالى، فتقول الله تعالى فعل كذا، تقول مثلا الله تعالى وابدخ المشركين، أنكر على المشركين، هذا إخبار. فلا يصح أن تقول المنكر، الموبخ، لا يصح هذا. فباب الأخبار أوسع، أو الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. نعم. وبالنسبة لقوله القديم هنا في النظم، استظهر بعض الشراح أن يكون الناظم ذكر القدير بالراء المهملة مكان القديم، فتصحفت على النساخ ونحوه، بل صرح بعض الشراح أنها كتبت كذلك فعلا القدير في بعض النسخ المعتمدة، والله تعالى أعلم. قوله الباري أصله البارئ مهموز، وإنما خفف للنظم. وبرأ لها أصلان في اللغة، الخلق والتباعد من الشيء، الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، والتباعد من الشيء، هذا واضح. فالأول برأ يبرأ برأ، برأ يبرأ برأ أي خلق، ومنه قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وفي باب التسمية الخالق البارئ المصور، وجاء بصيغة الفعل، قال تعالى من قبل أن نبرأها، فهذه كلها استعمالات بمعنى الخلق، وهذا هو المراد في النظم. قوله صلاته أصل الصلاة الدعاء، الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، وفي الشرع الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب الصلاة هنا هل هي بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ اللغوي. ثم صلاته، الله تعالى يصلي على الكيفية الشرعية؟ لا يمكن. إذن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهذا هو أصل المعنى في اللغة. وأما الصلاة في حق الله تبارك وتعالى فهي الثناء على عبده، وهكذا قال بعض السلف صلاة الله تعالى على عبده بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. قوله المختار اسم مفعول من اختار، ومعناه واضح، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم على المختار أي على محمد صلى الله عليه وسلم. البيت الثاني قوله وبعد، هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الدخول في المقصود، فأنت تتكلم بكلام كمقدمة أو تمهيد لما تريده، ثم إذا دخلت في الكلام الذي تريده أو في الموضوع نفسه فإنك تقول وبعد أو تقول أما بعد، هذا جائز وهذا جائز. وأصل الكلمة مهما يكن شيء بعد أو مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت من الكلام فمهما كان بعد ذلك فالموضوع كذا، تمام. وأصل الكلمة من اللاحية اللغوية، فيه تعقيد لا يناسب المبتدئ. قوله فهاك، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، هناك ما يعرف بأسماء الأفعال كمثل صاح بمعنى اسكت، وكمثل هيهات بمعنى بعد. فالآن هناك هاك اسم فعل بمعنى خذ، اسم الفعل هو ها، ها هذا هو اسم الفعل، والكاف ضمير الخطاب، الكاف زائد ضمير للخطاب. طيب أين المفعول، أين المفعول به؟ هاك اسم فعل لا بد أن يكون له فاعل ولا بد أن يكون له مفعول، طيب أين المفعول هنا؟ ها؟ سيرة، نعم، فهاك سيرة نصبت لأنها مفعول به، فهاك سيرة أي خذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة أصلها الطريق، طريقة من سار يسير الذي يدل على الجريان، إذن أصل المادة يدل على جريان الشيء، جريان الشيء، وسار يسير هذا فيه معنى الجريان. وسنذكر المراد بالسيرة اصطلاحا بعد قليل إن شاء الله. قوله الرسول من أرسل إرسالا، وهو مزيد، هذا من المزيد لا من المجرد، مجرده رسلا. ومعنى الرسول واضح، والمراد هنا مبعوث معين من الله تعالى للناس، الرسول هو المبعوث بشكل عام، المراد هنا مبعوث معين، لا مبعوث، لا جميع المبعوثين، المراد محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. ونشير إشارة سريعة إلى الفرق بين النبي والرسول، فالنبي هو الذي يرسله الله تعالى إلى قوم موافقين له في أصل التوحيد والرسالة، وإنما يعلمهم بعض الأحكام التي يوحي بها إليه الله تبارك وتعالى. والرسول هو الذي يبعث إلى قوم مشركين يخالفونه في أصل التوحيد، يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد. قوله منظومة من نظم ينظم نظما ونظاما، أي ضم وألف شيئا إلى آخر، إذا معنى نظم ضم الأشياء بعضها إلى بعض. قوله موجزة اسم مفعول من وجز الكلام وأوجز، أي قل في بلاغة، إذا كان الكلام مختصرا قليلا ولكنه بليغ فيه معنى كبير يقال هذا كلام وجيز أو موجز. قوله الفصول جمع فصل، وأصله الحاجز بين الشيئين، والفصل من الكتاب هو قسم مميز عن غيره يشتمل عن أشياء ومعلومات، تجد في كتب أهل العلم كثيرا وخصوصا في المتقدمين فصل، بعدما يتكلم على شيء يقول فصل، فإذا انتهى يقول فصل. فصل يعني ماذا؟ يعني أنا أفصل الموضوع السابق عن الموضوع الحالي، تمام؟ فهذا هو المراد بالفصل في اصطلاح العلماء عند هذه الأمور. طيب فصول السيرة، فصول السيرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وقائع تتميز كل واقعة عن أختها، فهذا هو معنى الفصل الذي تحقق في السيرة. السيرة عبارة عن وقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واقعة تستقل بنفسها وتتميز عن أختها، فلهذا كانت فصولا. هذان البيتان مقدمة من الناظم رحمه الله. الموضوع نفسه يبدأ من البيت الثالث إن شاء الله. ونقول هنا تمهيد: السيرة لغة الطريقة والعادة، واصطلاح العلم بالوقائع العامة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الوقائع مولده ونشأته وبعثته وغزواته ونحو ذلك من الأمور العامة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن علم السيرة من الناحية الاصطلاحية أو عند العلماء يبحث في الوقائع العامة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما مثلت به لكم. وأما الحياة التفصيلية بمعنى أنه قال كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل كذا من الأمور التشريعية، أقر كذا، يعني ذكر عنده شيء فأقره ولم ينكره، هذه كلها وقائع تفصيلية تدرس في أي شيء؟ في الحديث، أحسنت، تدرس في علم الحديث. وهذا هو الذي يعنى به المحدثون لا أهل السير. هناك طائفة يقال لهم أهل السير، أصحاب السير، منهم أو يعني أشهرهم وأكبرهم ابن إسحاق، محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله، صاحب السيرة المشهورة التي هذبها ابن هشام. فهذا هو ما يشتغل به علماء السير، لا تجد في كتبهم قال كذا وفعل كذا إلا إذا كان ضمن واقعة عامة، أما إذا كان محصورا في جزئية فهذا هو صنيع أو هذا هو محل اهتمام أهل الحديث. هنا تنبيه مهم جدا: علم السيرة من العلوم التي يتوسع فيها العلماء ولا يدققون في أسانيدها. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة علوم لا أصل لها، أو كما قال: السيرة والمغازي والتفسير. السيرة والمغازي والتفسير. ما معنى لا أصل لها؟ يعني لا تبحث عن الإسناد فيها. ليس الأمر هنا كالأمر في الحديث، كالأمر في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لابد من الإسناد. سموا لنا رجالكم، تمام. وأما السيرة فهي تعتمد على ما هو مشهور عند أهل السير، يذكرون المشهور من السيرة بما يتناقل من كل واحد إلى واحد، فلا يدققون في الأسانيد. فلهذا تجد القصة التي يرويها صاحب السيرة كابن إسحاق مثلا تجد أنه ذكر فيها حكايات ليس فيها أسانيد إلا القليل، يقول عن فلان أو حدثني فلان، هذا قليل، لكن الأغلب أنه لا يذكر أسانيد. ثم يتلقى بعد ذلك أهل السير عن ابن إسحاق هذه المادة، ثم تتداول وهكذا بدون إسناد غالبا. فهذا هو معنى أن علم السيرة يتساهل فيه من ناحية الإسناد. لكن هذه القاعدة فيها استثناءات. إيش هي الاستثناءات؟ إذا كانت الواقعة المعينة بين أيدينا الآن يتبعها حكم فقهي، يترتب عليها حكم فقهي، أو يترتب عليها عقيدة ومنهج، أو يترتب عليها أمر مجمل لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإيهام، فهنا ندقق في مثل هذه المواضع، ندقق، وخصوصا إذا كانت الواقعة مما يحتج به أهل البدع، يحتجون به لبدعتهم التي يقررونها فينسبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ندقق ونتحرى في الأسانيد حتى نثبت أن هذه الواقعة ليست صحيحة. نعم، هذا هو الكلام على مقدمة النظم، ونكتفي بهذا إن شاء الله.